الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من كتاب البلوغ، وهو الدرس السابع من كتاب الطهارة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبق. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله لبيان أحكام الآنية إذا كانت من الجلود، وقد اختلف العلماء في هذه الأحكام إلى أقوال ذكر منها النووي رحمه الله تعالى في كتابه شرح صحيح مسلم جملة، ثم ذكر في كتاب المجموع أيضا جملة. فقال رحمه الله: هي سبعة مذاهب. أحدها: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، لما روي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. والمذهب الثاني: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه. ركز. الأول: لا يطهر شيء مطلقا. الثاني: يطهر مأكول اللحم، أي البقر والغنم والإبل وما يليه مما يؤكل لحمه. والثالث: يطهر به كل جلود الميت إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهبنا، أي مذهب الشافعية. وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. الرابع: يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. والخامس: يطهر الجميع والكلب والخنزير، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابس دون الرطب، ويصلي عليه لا فيه، وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه. والسادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميت والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قال داود: وأهل الظاهر. وحكاه الماوردي عن أبي يوسف. والسابع: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. حكوه عن الزهري. فهذه سبع مذاهب لخصها النووي في هذا الموطن، وقد لخصها كذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط مع سوق أدلتها. وأرجح هذه المذاهب هو المذهب السادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. والدليل على ذلك الحديث الذي بين أيدينا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما ما يعارض هذا الحديث من حديث عبد الله بن عكيم، فقد خرجه الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، وذهب إلى إعلاله تارة بالاضطراب، وتارة بعدم الاتصال وغيره. قال النووي: احتج لأحمد وموافقيه بأشياء، منها قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهو عام في الجلد وغيره. وفي حديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، ألا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ وهذا الحديث هو عمدتهم، قالوا: ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم، ولأن المعنى الذي نجس به هو الموت وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم. واحتج أصحابنا بالحديثين السابقين: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهما صحيحان كما سبق بيانه. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتبعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طرق، أما مسلم فرواه في آخر كتاب الطهارة، وأما البخاري فرواه في مواضع من صحيحه، منها كتاب الزكاة في الصدقة على موالي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الصيد والذبائح وغيره. وإنما ذكرت هذا لأن بعض الأئمة والحفاظ جعله من أفراد مسلم، كأنه خفي عليه مواضعه من البخاري. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا بشاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري. هكذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة أو لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة عن الشاه. فقال رسول الله: هلا أخذتم مسكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاه قد ماتت. وذكر تمام الحديث كرواية البخاري. وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة، وأبو داود وابن ماجه في اللباس، والنسائي في الذبائح. وبحديث ابن عباس قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميت. فقال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه. رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، قال: حديث صحيح. رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح. وبحديث جون بفتح الجيم ابن قتادة عن سلمة بن المحبق بالحاء المهملة المحبق وبفتح الموحد المشددة وكسرها رضي الله عنه، المحبق والمحبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندنا إلا في قربة ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، إلا أن جونا اختلفوا فيه، قال أحمد بن حنبل: هو مجهول. قال علي بن المديني: هو معروف. وفي المسألة أحاديث كثيرة فيما ذكرنا كفاية، ولأنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكاه إذا تنجس. وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة خصتها السنة. وأما حديث عبد الله بن عكيم فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي: هو حديث حسن. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم، هذا لقوله قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر الأمر. قال: ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة، هذا كلام الترمذي. وقد روى هذا الحديث قبل موته بشهر، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما، قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، وآخرون من الأئمة الحفاظ: هذا الحديث مرسل، وابن عكيم ليس بصحابي. قال الخطابي: مذهب العلماء، مذهب عامة العلماء جواز الدباغ، ووهنوا هذا الحديث لأن ابن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم، وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخ مجهورين لم تثبت صحبتهم. الحديث قد خرجه العلامة الألباني في إرواء الغليل ودافع عنه ورد كل هذه التعاليل، وأما دعوى أن ابن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم يلقاه، ولكن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليهم فقرئ عليهم وسمعه كما سمعه غيره من أبناء جهينة، والكتاب معمول به، هذا على القول بالإرسال. الوجه الثاني على القول بصحة الحديث، هل يعارض هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالانتفاع بما دبغ من الجلود؟ حديث ابن عكيم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أنتم معي؟ حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ جلود الميتة طهورها كما تقدم معنا. إذن متى يسمى الجلد إهابا أو أهابا؟ يسمى إهاب قبل دباغه، وأما إذا دبغ لا يسمى إهابا. إذن حديث ابن عكيم يقول: لا يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بجلد الميتة قبل دبغه، فإذا دبغ الإهاب فقد طهر وزالت عنه النجاسة. وبهذا يجتمع القول في الأحاديث وأنه لا معارضة بينها، والله أعلم. قال: إذا عرف هذا فالجواب عنه من 5 أوجه: أحدها ما قدمناه عن الحفاظ أنه حديث مرسل، والثاني أنه مضطرب كما سبق وكما نقله الترمذي عن أحمد، ولا يقدح في هذين الجوابين قول الترمذي أنه حديث حسن لأنه قاله عن اجتهاده وقد بينه هو وغيره وجه ضعفه كما سبق. الثالث أنه كتاب وأخبارنا سماع وأصح إسنادا وأكثر رواه وسالما من الاضطراب فهي أقوى وأولى. الرابع أنه عام في النهي وأخبارنا مخصصة للنهي بما قبل الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ والخاص مقدم. الخامس أن الإهاب الجلد قبل دباغه ولا يسمى إهابا بعده كما قدمناه عن الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وأبي داود السجستاني والجوهري وغيرهم، فلا تعارض بين الحديثين بل النهي لما قبل الدباغ تصريحا. هذا أولى ما يجمع به الأقوال، أن حديث عبد الله بن عكيم مع أنه القول بضعفه أقرب، لكن على القول بصحته لا يجوز الانتفاع بإهاب الميتة قبل دبغه، ولا يعارض الأحاديث القاضية بطهارة الجلد إذا دبغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وتوسع النووي رحمه الله تعالى في الكلام في هذه المسألة كما توسع غيره. قوله عن ابن عباس: هو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو من المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، روى 1660 حديثا. بينما يذكر العلماء أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا أو نحو ذلك، والله أعلم. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم علمه التأويل وفقه بالدين. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي إذا دبغ جلد الميتة أو الحي، أعني الميتة أو المذكاة، إذا دبغ الجلد سواء جلد الميتة أو المذكاة فقد طهر، إما من إزالة النجس على القول بالنجاسة أو إزالة الخبث على القول بعدم النجاسة، فجاز استخدامه. ولأن الأهب إذا لم تدبغ تبقى فيها رائحة منتنة لا تصلح لادخار أقوات ولا تصلح لاستخدام الأشربة، ويعرف ذلك ويعرف ذلك في أيام الأعياد حين يرمي الناس بجلود الأضاحي في الطرقات، يكاد الإنسان أن يضع على أنفه شيئا من الروائح الكريهة المستخبثة. والدباغة تكون بشيء من المعالجات كالملح والقرض، وبعضهم ربما يأتي بشيء من الأتربة وشيء من الأشنان، المهم أنه شيء يزيل الدسومة التي في الجلد واللحم المتبقي ويرطب الجلد، فإن بعض الأشياء إذا دبغ بها الجلد صار يابسا لا ينتفع به، بينما إذا دبغ ورطب تشكل على الهيئة التي تريد، فيصبح إناء أو لباسا. وما زال العرب في قديم الزمان وحديثه يلبسون الفراء، سواء فراء بعض الحيوانات البرية أو فراء بعض الحيوانات الأهلية. قوله أخرجه مسلم، وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهم يقودون يسحبون شال ميمونة، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي رواية قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. وعند الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي عن ابن عباس، أيما إهاب دبغ، وهذا مفيد للحصر. قال عن سلمة بن المحبق صحابي جليل، إلا أني لم أرى له ترجمة طويلة. قوله دباغ جلود الميتة طهورها، أي مطهر لها ومزيل النجس والقدر الذي فيها. وحديث سلمة صححه ابن حبان، وابن حبان تصحيحه غير معتمد عند العلماء لأنه من المتساهلين، وكتابه سمي بالصحيح من باب التجوز، وكذلك صحيح ابن خزيمة. وقد أخرج الحديث أحمد وأبو داود والنسائي بألفاظ متقاربة، وفي إسناده جون بن قتادة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله، وحديث عائشة عند النسائي بلفظ زكاة الميتة دباغها، وإسناده صحيح وهو عند ابن حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ، وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف، أفاده المحقق. وقد ذكر تخريج هذه الأحاديث الحافظ في التلخيص الحبير بأوسع من هذا، فقال بعد أن ذكر حديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وفي تاريخ نيسابور للحاكم من طريق مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لأم سلمة أو لسودة فذكر الحديث. أما حديث سودة تقدم معنا أنه في البخاري. وأما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فرواه الشافعي عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن وعلى عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا، وكذا رواه الترمذي في جامع عن قتيبة عن سفيان، وقال حسن صحيح، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن سفيان بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ورواه ابن حبان بلفظ قتيبة، وفي سياقه عن ابن عيينة حدثني زيد بن أسلم سمعت ابن وعلى سمعت ابن عباس وله شاهد عن ابن عمر، رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحة، وقال إنه حسن، وآخر من حديث جابر، رواه الخطيب في تلخيص المتشابه. ثم ذكر حديث ابن عكيم لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، وذهب فيه إلى الإعلان، لكنه ساق له طرق كثيرة. قوله عن ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بصرف وماتت بصرف، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، أي لإخراجها من القرية حتى لا تؤذي الناس بنتنها، وفيه حرمة الميتة وأنه لا يجوز أكلها. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فكل هذه ميتات. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى أرجاء المدينة لعيادة المرضى أو لقضاء الحاجات أو للصلح بين المسلمين أو للاستجمام كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أخذتم إهابها، فيه الإرشاد إلى ما فيه مصالح العباد، وفيه ما كان عليه الصحابة من القلة حتى احتاجوا إلى استخدام مثل جلود الميتة، وفيه الحفاظ على المال وإن قل، فهم يذبحون الأبعرة الشياه والبقر، ومع ذلك أمرهم بالحفاظ على هذا المال والانتفاع به. وقوله: لو أخذتم إهابها، دليل على أنه لا يجوز أخذ غيره. فلا يقول أحدهم: إذا جاز أخذ الإهاب جاز أخذ اللحم والشحم. ففي حديث جابر أنهم سألوه عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن، قال: لا، إنها ميتة، وحرمها عليهم. قوله: إنها ميتة، أي لا يجوز الانتفاع بها، استصحابا لما قد علموه وسمعوه منه صلى الله عليه وسلم. فقال: يطهرها الماء والقرض، أي يذهب نجاسة الإهاب الماء مع القرض، وهو نوع من ورق الشجر يستخدم حتى لعلاج المعدة إذا كان بها قرحة أو جرثومة. وجاء هنا عدة ألفاظ. قال: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أليس في البشت والقرض والماء ما يطهره؟ والقرض هو ورق السلم، وقيل قشرة البلوط. قال النووي في الخلاصة: هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح المهذب: ليس للبشت ذكر في الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي. وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة؟ جزم بالأول الأزهري، قال: وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج. وجزم غيره بأنه بالمثلثة، وقال الجوهري: إنه نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به. وقال الشيخ أبو حامد في التعليق: جاء في الحديث: أليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ وهذا هو الذي أعرفه مرويا. قال: وأصحابنا يروونه الشت والقرض وليس بشيء. فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة الشت في الحديث ليست بشيء، فكان ينبغي للإمام الجويني والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك. وأغرب ابن الأثير فقال في النهاية في مادة الشين والثاء المثلثة في الحديث أنه مر بشاهل ميمون قال: أليس في الشت والقرض ما يطهره؟ والحديث الذي ذكره ليس فيه الشت، فقد رواه الدارقطني بإسناد حسن من حديث ابن عباس نحو حديث الباب الأول، وزاد في آخره بعد قوله: إنما حرم أكلها أوليس في الماء والقرض ما يطهرها. خرجه الدارقطني من طريق حبن أيوب عن عقيل عن ابن الشهاب عن عقيل عن ابن الشهاب. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه أبو داود والنسائي، فهو حديث ضعيف من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة به، وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه، أفاده المحقق وغيره. وإنما نعزو إلى المحقق لأن الكتاب أمامنا والأمانة العلمية تقتضي ذلك. ومع ذلك معناه صحيح أن جلد الميت يطهره الدباغ، والدباغ يكون بما تقدم بالماء والقرض وما في بابها مما يدبغ به كالملح والنورة وغير ذلك من المدبغات. إذن ما هو المذهب الصحيح في هذا عندك يا أخ علي الذي رجحناه، الله أعلم أنت ما الذي ارتاح له قلبك، ما المذهب الصحيح في درسنا اليوم؟ ذكر النووي سبع مذاهب، يعني أن جميع الجلود تطهر بالدباغ لعموم حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا حديث عام. وأما مسألة جلد الخنزير فقد ذهب بعضهم أن الخنزير لا جلد له في الأصل، وإنما يذكرونها كمسألة علمية، وإلا فالخنزير جلده كجلد الإنسان، جلده كجلد الإنسان، بمعنى أن اللحم متصل بالجلد بالغلاف الخارجي. هذه من باب المسألة التي تطرق، لأن بعضهم يقول كيف ننتفع بجلد الخنزير أو نجلس على جلد الخنزير وهكذا، فقد ذكر بعض أهل العلم هذا الأمر. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.